من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. ظهر بقي شيء من النية ما أكملناه. تمامنا النية يعني. الثاني من متعلقات الطهارة في الوضوء، بل هو أول الوضوء حقيقة، هو غسل الوجه. ففي الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه الوضوء غسلتان ومسحتان. الغسلتان هو غسل الوجه واليدين، والمسحتان هو مسح الرأس والقدمين، وهو أول الفروض بعد النية، إذ النية هي المصححة للعمل وشرط صحة العمل، فلا عمل إلا بنية. وليس معنى الوجه اللغوي بمعتبر. هناك أمور لابد أن نلحظها. إذا حدد الشارع المقدس أمرا ما فيؤخذ بما حدده الشارع، وإن خالف ذلك التحديد المعنى اللغوي أو خالف ذلك التحديد المعنى العرفي، لأنه العمل بما أراده الشارع لا العمل بما نفهمه نحن. الشارع حينما يطلب منا غسل الوجه ثم يحدد ذلك الوجه بتحديد معين، إذن يجب غسل ذلك الوجه المحدد. قد تقول أنه الوجه في اللغة أوسع مما حدده الشارع، نعم، لكنه لا يريد غسل كل ذلك الوجه اللغوي، إنما فقط ما حدده هو الواجب غسله. فلذلك قال وليس معنى الوجه اللغوي بمعتبر، بل حده، الآن يريد يبين الحد الذي حددته الروايات، بل حده من قصاص شعر الرأس إلى محاذر شعر الذقن. الآن قصاص شعر الرأس يعني آخر منابت الشعر، آخر منابت الشعر، وليس المراد بقصاص الشعر إن إنسان يربي له، نعبر عنه إحنا قصة يسوي له قصة طويلة، يقول لك لا من قصاص الشعر يعني من القصة، لا، قصاص الشعر المراد به آخر منابت الشعر عند الجبهة، فهذا يسمى قصاص الشعر. فيكون الغسل من قصاص الشعر إلى محاذر شعر الذقن، لأنه هناك من الذقن ما هو أعلى وما هو أسفل. محاذر شعر الذقن يعني أسفل الذقن، فهذا الشعر الذي يكون في أسفل الذقن الذي ينحدر إلى الأسفل يكون محاذر شعر الذقن يعبر عنه. فإذا هو طولا من قصاص الشعر إلى محاذر شعر الذقن. هذا التحديد في الطول. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عند استدارتهما من القصاص إلى الذقن. هذا إبهام اليد مع الوسطى الإصبع، لو وضعناهم من أعلى الرأس ثم أخذناهم بشكل دائري فما استدارت عليهما يكون حينئذ عرض الوجه بعرض الإبهام والوسطى. هذا طبعا في مستوى الخلقة، لو واحد إيده ضبرة كبيرة، زين، بحيث أن وجه الصغير إيده كبيرة. فما يؤخذ بهذا التحديد، إنما يؤخذ بتحديد مستوي الخلقة. وبعض الناس لا، بالعكس، إيده صغيرون حتى لو كان رأسه كبير. فإذا المراد هنا بمستوي الخلقة. فما استدارت عليه الإبهام والوسط من قصاص الشعر إلى الذقن وجرت عليه الإصبعان فهو الوجه، كما حددنا. حتى يتحدث عند الإنسان يأخذ الإبهام والوسطى، يضعهما من قصاص الشعر بمحاذاة الأنف، ثم يقوم بعملية إدارتهما. فما دخل فيه تحت الإصبعين يجب غسله، وما خرج لا يجب غسله، وإن جاز غسله، لكن الواجب هو ما دارت عليه الإبهام والوسطى. وجرت عليه الإصبعان فهو الوجه الشرعي، وما دخل فيه من العذار والعارض وبعض مواضع التحديف داخل. زين، ذكر الشيخ هنا ثلاثة أمور: العذار والعارض ومواضع التحديف. ما هو العذار؟ ما هو العارض؟ ما هي مواضع تحذيف؟ العذار عندنا عظمة الصدغ. وين عظمة الصدغ؟ هذه العظمة. ما كان أسفل عظمة الصدغ يسمى عذارا، ما كان أسفل عظمة الصدغ يسمى عذارا، اللي احنا نسميه عبر عنه الزلف، يسموه شباب الزلف، هذا يسموه شعر العذار. عندنا العارض وهو ممتد من شعر العذار إلى الذقن، هذا يسمى العارض، ولذلك عبر عنه بالعارضين. مواضع التحذيف هو المواضع التي تكون عند الجبينين، هذه المواضع اللي عادة النساء تحذفها حينما تحف وجهها، ولذلك سميت مواضع التحذيف. هذه إذا دارت عليها الإبهام والوسطى فهي داخلة، لاحظ، بعض العارض يدخل، بعض العذار يدخل، مواضع التحذيف تدخل، فلذلك عبر الشيخ قال داخل فيه. قال: وما دخل فيه من العذار والعارض وبعض مواضع التحذيف داخل في الوجه، داخل في الوجه، وما خرج فلا. منها قال: وأما الصدغ فخارج. لما تجي الآن تقوم بعملية الدائرة ما يوصل إلى العظم مال الصدغ، ما يوصل، لكن إذا نزل يوصل إلى العذار، أما عظمة الصدغ لا يصل إليه، ولذلك قال: أما الصدغ فخارج من الوجه. والعبرة، زين، بقول لي واحد أنا إيدي طويلة، قلنا شلون إلى يوصل الإيد إلى الصدغ؟ قال: والعبرة بمستوي الخلقة، لا بالإيد الكبيرة ضبرة ولا بالإيد الصغيرة مالت الأطفال، لا، تكون إيدها متوسطة. فالحالة بعد ما كان داخل بمستوى مستوى الخلقة يغسله بعد يزيد. هي لا إشكالي في ذلك، احنا عندنا إشكالية، البعض يظن أنه لما نقول غسل الوجه لابد الناخر باليد من الأعلى إلى الأسفل هكذا فقط. زين، لو أنا غسلت الجانب الأيمن وغسلت الجانب الأيسر من الأغلى إلى من الأعلى إلى الأسفل، هل يضر في ذلك؟ لا يضر. الواجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. هل لا بد أن يكون كله في مسحة واحدة؟ لا. وضع الماء من الأعلى إلى الأسفل، امسحه، ثم امسح الجانب الأيمن وامسح الجانب الأيسر حتى تتيقن غسل الوجه كاملا. بل أنه حتى لو زاد على الواجب تحقيق الواجب هو المهم. لو زاد عليه الآخر ليس مثل العارضين، ما زاد من العارضين أو وصل إلى الصدغ أو خرج عن مواضع التحذيف، هذا الأمر لا يضر في غسل الوجه، لأنه وإن كان ليس بواجب، وإن كان ليس بواجب، لأنه المراد تحقيق غسل الوجه الواجب الشرعي. زين. وغير مستوي الخلقة يحال عليه، الشخص الذي يكون مختلف شوف إلى صغيرة والشخص الذي يشوف إلى كبيرة يرجع إلى مستوي الخلقة في مسألة غسل الوجه. وتجب البدءة في الغسل بأعلى الوجه، حينما نغسله لا يجوز أن نغسله منكوسا من الأسفل إلى الأعلى ولا من الجانب إلى الجانب، بل نبدأ من الأعلى إلى الأسفل للأخبار الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وآله، تسمى الأخبار البيانية. فإن النبي صلى الله عليه وآله غسل من الأعلى إلى الأسفل، فلذلك يجب البدء أو البدءة بأعلى، ولا يجب تخليل ما خف من الشعر ولا ما كثف. زين. الآن لو افترضنا الإنسان به لحية كثيفة أو به لحية خفيفة، هل يجب تخليل هذا الشعر الموجود في الوجه بالنسبة إلى الوضوء؟ هذا حكم خاص بالوضوء ولا يقاس عليه الغسل، إنما هو متعلق بالوضوء، أن شعر الوجه في الوضوء لا يجب تخليله قل أو كثر، بل في الرواية إنه ليس على العباد أن يطلبوه، ما كان تحت الشعر ليس للعباد أن يطلبوا، فقط أن يغسل الوجه وإن لم يصل إلى البشرة، لأن ما أحاط به الشعر ليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، بل يجرون عليه الماء. وهذا نص الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. طيب، الآن يريد الشيخ أيضا يذكر مسألة قد تكون عند البعض ممن مثلا يربي له ذقن ولحية خليها طويلة مثلا، زين، هذا الآن هل يجب غسل ما استرسل من شعر اللحية؟ اللحية قبضة، يقول لك أنا أريد أسوي اللحية قبضة في الرواية، زين، أحف الشارب وأطلقه اللحى ولا تتشبهوا باليهود، حتى أنه أطلقوا اللحى مو بعد أطلقوها مطلقا، لا، أطلقوها دون التشبه باليهود. فلذلك جاءت الرواية اللحية قبضة، فتحديدها في الإطلاق إلى مستوى القبضة، القبضة لا تكون من الأسفل وإنما بقبض الذقن وما زال يقاص. فهنا قال ويجب غسل ما استرسل أو ما استرسل من اللحية احتياطان. احتياط شنو هنا؟ وجوبي. قرينة شنو؟ ويجب. ويجب احتياطا غسل ما استرسل من اللحية. والواجب في الغسل مسماه ولو كان دهنا مع صدق الجريان عرفا. البعض يسبح إذا جيت والله، ليش؟ قال حتى تيقن إن أنا غسلت وجهي صح، ما أريد منطقة ما وصلها الماء. لا، الواجب في الوضوء هو مسمى الغسل، إذا رأى العرف فلان هذا شنو قاعد يغسل وجهه، زين، ما أقله هو الدهن إذا صدق عليه الجريان، مو المسح، الدهن، الدهن أو أبلغ من المسح، إذا صدق عليه الجريان عرفا قيل عنه غسل. هذا الذي يجب على الإنسان، ولا يجب أنه يزيد الماء مرة ومرتين وثلاث، لا، إنما يصدق عليه إجراء الماء هذا كافي. والواجب في الغسل مسمى ولو كان دهنا مع صدق الجريان، أما لو كان دهنا ولا يصدق عليه جريان عرفان لا يكون مجزيا، إلا راح يجينا في الضرورة ممكن أنه يجزي هناك في حال الضرورة راح يجينا. هذا عند الاختيار. وعند قلة الماء وعوزه يجزي غسل الوجه وحده ومسح باقي الأعضاء وإن كانت مغسولة حكما، يعني أنه لو افترضنا قلة الماء عندنا حيث أن أنا لا غسلت الوجه ما أستطيع أغسل كامل اليدين، يقول الشيخ تغسل وجهك وبقية الأعضاء تمسحها مسحا بالماء، هذا كاف مع قلة الماء في حال الاضطرار، لأنه قال هناك اختيارا في قبالها اضطرارا مع وجود الماء القليل في حال الاضطرارية. هذا بالنسبة إلى غسل الوجه. الثالث من أحكام الوضوء غسل اليدين مرتبا بينهما من المرفقين مدخلا لهما بالأصالة. ليش قال مدخلا لهما؟ البعض لما نقول له من المرفق يأخذ المرفق من الأسفل، المرفق هو مجموع العظمين من الأعلى والأسفل، فلذلك لما نقول من المرفق من ابتداء، من حرف ابتداء، فيقولك لما نقول أنا خرجت من القطيف إلى الدمام تبتدي من وين؟ من القطيف، مو تبدأ من طرف القطيف، تبدأ من القطيف، فالقطيف داخلة في انطلاقك إلى الدمام إلى أن توصل الدمام هناك المنتهى، فهنا من المرفقين راح يكون أسفل العظم في العضد داخل في الغسل، ولذلك لما تضعه من أعلى المفصل لأنه أسفل العظم داخل في المرفق، فهذا داخل بالأصالة يقول الشيخ ردا على من يقول أنه داخل من باب المقدمة الشرعية أنه بما أنه يجب غسل اليد فحتى نتيقن غسل المرفق نضعه من باب المقدمة في الأعلى فنغسل المرفق، نقول له الشيخ لا، هذا من باب الأصالة لا من باب المقدمة. مدخلا لهما بالأصالة منتهيا إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، والناكس اختيارا لا طهارة له. طيب الآن في حال الاختيار هل يجوز الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق؟ يقول لا، المختار لا يجوز له أن يغسل منكوسا من أطراف الأصابع إلى المرفق، بل يجب عليه من المرفق إلى أطراف الأصابع. طيب في حال الاضطرار يجوز أن يغسل منكوسا، في حال الاضطرار يجوز له أن يغسل منكوسا من أطراف الأصابع إلى المرفق. واللحم النابت والأصابع الزائدة منهما يجب غسلهما إن كانت تحت المرفق أو فيه. هنا فرضا في المسألة ترى أن هناك لحم نابت، هذا اللحم النابت يكون في المرفق بنفس المرفق وتارى تحت المرفق، فهنا اللحم النابت يجب غسله إذا كان في المرفق أو تحت المرفق، أو إصبع زائد يقول والله المستوى الخلقة في خمسة، إذا أنا أغسل خمسة أصابع، السادس لا، نقول حتى السادس يجب غسله. فيه كفين يجب غسل الكفين، فكل ما كان في المرفق أو تحت المرفق يجب غسله. واليد الزائدة كذلك، لو كان افترضنا أنه من المرفق، من المرفق فيه يدين، بدل ما تطلع له يد واحدة طلعت له يدين، هل يجب غسل اليد الزائدة؟ نعم يجب غسل اليد الزائدة. طيب، فهل فرض لو افترضنا طالع اليد من وين؟ من فوق المرفق، هل يجب أيضا غسل اليد الزائدة؟ إذا كانت اليد الزائدة لها مرفق وأطراف أصابع ولم تتميز اليد الأصلية من الزائدة، يجب غسل الزائدة أيضا عند ذلك. ولذلك عبارته هنا قال واليد الزائدة كذلك يجب غسلها، يجب غسلها. ولو كانت فوق المرفق غسلت مع عدم تميزها عن الأصلية، هذا ذكرنا لو أنها نبتت من فوق المرفق، أما من تحت المرفق فيجب غسلها بالمرفق وتحته، أما لو كانت فوق المرفق فحيث أنه تكون عند يدين لها مرفقين لها أصابع فيجب غسلها من باب المقدمة حينئذ مع عدم التمايز. كل اليدين يقدر يستخدمهم، يعني يحرك اليدين ويشيل ويحط بهم، ما ندري هذه الأصلية لو هذه الأصلية، فيجب غسلهما، لأن لو غسل واحدة ممكن تكون تلك اليد هي الغسلية الواجب غسلها فلا يصح وضوءها، فلذلك يغسل كليهما حتى يصح الوضوء. ولو كانت فوق المرفق غسلت مع عدم تميزها عن الأصلية من باب المقدمة، وإلا إذا تميزت فالأصلية لا غير. افترض الآن من فوق المرفق في يدين، واحدة يحرك والثانية ما يقدر يتصرف فيها، فهذه لا يجب غسلها حينئذ، بس فقط يجب غسل اليد الأصلية إذا كانت من فوق المرفق. والجلدة المتدلية عن محل الفرض إلى غيره ساقطة الغسل. لو أنه إنسان في العضد في جلدة متدلية، هذه الجلدة متدلية إلى نص الساعد مثلا، هل يجب ما كان من المرفق إلى نصف الساعد غسله؟ يقول لا، إذا كانت متدلية من محل لا يدخل في الفرض وهو فوق فحينئذ لا يجب غسله وإن تدلت إلى محل الفرض. ما الواضح؟ والجلدة المتدلية عن محل الفرض إلى غيره ساقطة الغسل، بخلاف العكس لدخولها في المغسول وجوبا. العكس شلون؟ لو كانت في محل الفرض جلدة متدلية فإنه يجب غسلها. والمشترك بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذ المرفق منها خاصة. افترض الآن عندنا قطعة متدلية جلدة متدلية لكن نصفها داخل ونصفها خارج، هل يجب غسلها ما كان داخل من المرفق إلى الأسفل داخلة في الغسل، ما كانت خارج لا يجب غسلها. ومقطوع بعض اليد المغسولة يغسل الباقي منها. طيب الآن افترض واحد بجرح بحادث بقصاص قطعت بعض يده لمرض مثلا، كفانا الله وإياكم، استوصلت منه أجزاء من يده، ما حكم غسل اليد ها هنا؟ قال إذا هناك بقى بعض اليد فيجب غسل الباقي، يجب غسل الباقي من اليد. طيب لو كانت مقطوعة الآن من المرفق، من وين يغسلها؟ لو افترضنا أنه قطعت من المفصل، فمن وين يغسلها؟ قال يغسل ما تبقى من العضد، لأنه قلنا أنه العظم العلوية داخلة في الغاسل، ولذا قال ومقطوع بعض اليد المغسولة يغسل الباقي منها، والمقطوعة من المرفق يجب غسل ما بقي من عضده، لأن قلنا أن عظمة العضد السفلى داخلة في الغاسل. والأظافر من اليد وإن طالت، بعضهم يقول لك أنه أطراف الأصابع، ما قال الشيخ الأظافر، قال أطراف الأصابع، فالأظافر هذه لا إشكالية، فتخلي عليها المناكير وما عندنا مشكلة. لا، الأظافر هذا أيضا من اليد يجب غسلها. والأظافر من اليد وإن طالت، ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع وإلا فلا. بالنسبة الآن لو إنسان رب له أظافر، هل يجب هذه الأظافر الطولية يغسلها؟ نعم. لو كان تحتها، تحت الأظافر مما هو ظاهر، مما هو ظاهر يمنع وصول الماء، عن الأول يروح الناس النخيل، حين بعد ما في نخيل كثير، قليل اللي يروح النخيل ويشتغل في حشلة، مثلا حشلة الغنم أو يشيل دول عناقيش حق يصير عصافير، فما يخلص إلا أظافره كلها مليانة تراب، أو يلعب كورة بعد ما تخلص المباراة إلا أظافره كلها تراب. فهنا يجب تخليل ما كان تحت الأظافر من الحائل، لابد أن يزيل هذه الأوساخ حتى يصل الماء إلى تحتها مما هو ظاهر، لا مما هو يعني واحد يصير عنده هوس يقول لك لا شفناه الآخر هنا يأخذ عود أسنان ونتف أظافر عشان يوصل الماء إلى تحت، لا. ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع، وإلا إذا لم يكن هناك ما يمنع لا يجب. متى يجب التخليل؟ إذا وجد ما يمنع من الوصول، أما إذا أظافر نظيفة فإنه يغتسل غسل طبيعي، ما يحتاج لا يوصل الماء ولا شيء، لأن الماء راح يوصل إلى الظاهر طبيعيا. أما لو كان هناك مثلا تراب شكله نقول له لا زينه حتى يوصل، مناكر على الأظافر نقول لهم شيلوه حتى يوصل الماء إلى الظافر. حد بعد يقول السيد سستان عنده غير مثلا. وكذا يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره. إذا إنسان على خاتم، هذا الخاتم ضيق مثلا، أو على مثلا الآن دبلة بعد ما يقدر ينزحها، إذا نزحها بعدين يزعله، أو أنه لا عنده اعتقاد إذا نزعته معناته أنت تتخلى عن حبيبتك وغيرها يعني. فهذا يجب تحريكهما حتى يصل الماء إلى أسفلهما. إذا كان التحريك لا يوصل الماء وإنما لا يصل إلا بالنزع، وجب نزعه حينئذ. وكذا يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره، وإن كان غير مانع استحب تحريكه. والأحوط تخليل الشعر النابت على اليدين فإن العفو إنما هو عما تحت شعر الوجه كما هو الظاهر. البعض يده تكون كثيفة الشعر بس يده رقبته إلى أسفل القدمين فيكون مليان شعر. زين هذا الآن لو جاء يتوضأ إذا كان كثافة الشعر تمنع من وصول الماء إلى البشرة يجب حينئذ إيصال الماء إلى البشرة بتخليل ذلك الشعر بتحريكه. فلهذا قال والأحوط تخليل الشعر النابت على اليدين فإن العفو إنما هو عما تحت شعر الوجه كما هو الظاهر من الروايات أنه عليه على العبادة أن يطلبوه جاءت في شعر الوجه ولم تأتي في شعر اليد. فحينئذ بالنسبة إلى اليد إذا كان الشعر كثيفا مانعا من وصول الماء إلى البشرة فإذا أحوط أن يخلل. هذا بالنسبة إلى الأظافر.
وإلا فلا أيوة. تخليل ما بينهما وبين الأصابع وإن كان
الآن ما بين الأظافر وما بين الإصبع هل يجب تخليله؟
لا
احنا ذكرنا قلنا أشرنا إليها ما قرأنا الظاهر إيه. لكن أشرنا إليها من ناحية استعمال عود الأسنان أنه ما بين الأظفر وما بين الإصبع هل يجب تخليله؟ قلنا لا لا يجب إلا غسل الظاهر أما البواطن لا يجب غسلها. ولا يجب تخليل ما بينها يعني ما بين الأظافر وبين الأصابع وإن كان ذلك مستحبا وإن كان التخليل مستحبا لكن ليس بواجب. رحم الله والديك سنة. وإن كان ذا رأسين أو أزيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما. زين الآن لو افترض إنسان إليه رأسين يعني بيكون كم شخص؟ شخصين. فهل يكفي للواحد وضوء يتوضا اثنين وضوء واحد او لا لابد ان يكون لكل واحد وضوء؟ افترض ان هذا يدرك يحرك ايده نقول له يا فلان حرك ايدك يحرك. قل للثاني يا فلان حرك ايدك هم يحرك نفس اليد والجسم فكلاهما يتصرف في الجسم. فالأول توضأ ونوانية هذا وضوء له. الثاني ما نقول بما أنه فلان توضأ والطهارة توصلية على القول بالتوصلي توصلية والآن هذه مغسولة فلا يحتاج لا. بالنسبة إلى الوضوء عبادة وليس حكم توصلي يعني حكم تعبدي وليس حكما توصلي. لذلك إذا كان ذا رأسين فإنه يجب حينئذ أن يغسل للأول مرة أن يتوضأ الأول مرة والثاني أيضا أن يتوضأ مرة ثانية. وإن كان ذا رأسين أو أزيد ثلاثة أربعة زين فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما. كل واحد يغسل الأعضاء يغسل وجهه ويغسل اليدين. يقول والله فلان غسلهم قبل شوي إيه فلان هذاك غسلهم لأنه واجب عليه أنت الآن وجوبك فتغسله مرة ثانية على كل منهما. والاعتبار في ذلك بعلامة الميراث المشعر بالتعدد والاتحاد. زين على أي أساس يا شيخ أنت قلت يجب على كل واحد منهما أن يغسل الأعضاء؟ قال لأنه أنتم في الميراث عددتم قلت هذا لراسين وكل واحد يتحكم لشخصين فيعطى سهمين كل واحد له سهم كما أن هناك عدتم هنا تتعدل أيضا الطهارة لكل واحد منهما طهارة. واحد احتنم والثاني ما احتنم يغتسل إياه. طبعا هذا الأمر لابد أنه يعرف فيه إذا كان متعددا تعددت، أما إذا كان متحدين بحيث أنه لا واحد المتحكم رأس لكن المتحكم رأس واحد فحينئذ لا يجب. ولذلك قال المشعر بالتعدد أنه كونهما اثنين والاتحاد. ولو احتاج إلى توضية غيره له في الغسلتين لعذر فنية من القابل لا من الفاعل. واحد مريض ما يقدر يتوضأ، احتاج إلى شخص آخر يقوم بتوضئته، من الذي ينوي؟ الفاعل أو القابل يعني الذي يحتاج إلى الوضوء ومفعول به القابل عبر. زين، فحينئذ النية تكون من القابل لا من الفاعل لأنه بالنسبة إلى الوضوء عبادة. زين، بعضهم يقول لك لا المفروض كلاهما ينوي، لا ما لك مو واجب عليه ينوي بس يعين على الوضوء، لا أنه يتوضا حتى نقول كلاهما ينوي. ولو فرض النوى بصير لطهارة ما يصير. طيب، ولو احتاج إلى توضية غيره له في الغسلتين لعذر فنية من القابل لا من الفاعل، ولو نوى الفاعل معه كان حسنا. زين، هل هذا معنى استحسان؟ شيخ يقول استحسان هنا. زين، وضي ما توضى ما بيتوضى هو وضي فلان، إيه وضي فلان هذا مو بيتوضى لأنه ما بيتوضى أصلا. ولو نوى الفاعل معه كان حسنا، ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجبت الأجر عليه مع المكنة من صلب ماله وإن كان مريضا. زين، الآن تارة تحصل لك واحد يتبرع بالتوضيع مجانا، وتارة يقول لك واحد تبغاني أوضيك ادفع فلوس، هنا يقول وجبت عليه الأجرة لذلك الإنسان مع المكنة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مع المكنة. زين، من وين هذا؟ من صلب ماله وإن كان مريضا. زين، يقول حتى لو كان هذا الأمر راجع لمرض فإن تعذر توقع المكنة وإلا قضى. زين، تعذر ما عنده فلوس، إذا تعذر تارة موجود من أستأجره ولكن ما عندي فلوس، وتارة أنا عندي فلوس لكن ما لقيت أحد يقوم بالأمر، فكلاهما يقال عنه تعذر. زين، إذا أنا عندي مال وما وجدت إنسان هل أصلي بتيمم؟ يقول لا، توقع المكنة يعني يأخر إلى قريب آخر الصلاة، توقع المكنة. مثل الآن لو كنت في حال التيمم، وفي حال التيمم هذا يمكن أحصل ما ويمكن ما أحصل، يقول توقع المكنة. وإلا إذا ما حصل أصلا انتهى الوقت حتى المكنمة ما ممكن. ليش؟ قال والله أنا في بر وين يجيني واحد الحين؟ والله لم يجد أحدا ولم يتوقع أن يلقى أحد. مثل الآن أنت لما تتعطل على الشارع لا تقول أحد بوقف لك، ما دام أنت متعطل على الشارع إلا قليل، زين باصات يوقفوا للباصات وغيرهم، يبقى بالساعة ساعتين حتى ما يحصل لأحد. فهنا لو افترضنا إنسان وهو في طريقه عرض له عارض، عجز عن الوضوء، لم يلقى أحدا حتى توقع المكنمة ماكو عنده، حينئذ هل يصلي بتيمم ياخر؟ ليش يقضي؟ عدم القدرة على استعمال الماء مو مسوغ للتيمم. الماء موجود زين. الآن أنا مريض، إذا استعمل الماء أتضرر. هنا فرض المسألة مو عدم القدرة على استعمال الماء، هو قادر على استعمال الماء ولكن عاجز عن استعماله. قادر لو في ضرر خوف على النفس من استعمال الماء كان مسوغا، فقدان الماء كان مسوغا، خوف مطارد شيء كذا كان مسوغا للتيمم. أما أنه لا يجد من يوضئه لا يكون حينئذ مسوغ للتيمم، لذلك يقضي بعد ذلك. نعم حبيبي. بعد إذا بعد انتهى الصلاة قضى، بعد نفس الحالة تصير. ليس من مسوى بتصلي في الوقت نفسه بدون طهارة، بتصلي بدون طهارة صلاتك باطلة، لا صلاة لا بالطهور. تقولي بتيمم، ليس من مسوغات التيمم هذا المقام، فيبقى عليك أن تقضيها وقت التمكن. فإن تعذر توقع المكنة توقع المكنة وإلا قضى. ولا يجب على الزوج فعل ذلك لزوجته. زين نقول الآن زوجة ما قدرت تتوضأ، الزوج واجب عليه ينفق على زوجته، لكن واجب عليه يقوم بعد يوضيها؟ لا، ليس واجبا عليه توضئة الزوجة. ولا مؤنة المعين لها، هو واجب عليه مؤنة انه يوفر لها الماء، لكن انا اجيب واحد او واحدة تعينها هذا مو واجب، ايضا من ضمن النفقة. ولا مؤنة المعين لها وان وجب عليه ماء الوضوء. صحيح ان ماء الوضوء واجب، لكن بالنسبة إلى من يقوم بتوضئتها أو هو يقوم بتوضئتها واجب لا، بيتبرع من نفسه جزاه الله خير حسن. لكن تقول له تعال أنت واجب عليك، ما عندي إلا أنت بدل ما أجي من برا البيت، لا ما واجب عليه. كذلك بعد لو الزوج مثلا متعطل مو واجب على الزوجة تقوم يتوضي، لا يقول بعد إحنا نهدر على الحريم، يقول واجب واجب، لا واجب على الزوج ولا واجب على الزوجة. بعد يقول له زي ما نحن ننفق عليك جيب النفقة وأقوم التوضيح شو بصلي يدفعي. إلها هنا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأنتم جميعا إن شاء الله. بني لأنه إحنا إلى الزوج الذي هو واجب النفقة لا يجب عليك الآن، واجب عليك توضى زوجك أنت، يجب عليك توضى زوجك لو عجزت عن الوضوء. لو أنت اللي عجزت واجب عليها توضيك بعد؟ ما قال واجب الشيخ، تقول ما قال مي واجب، ما قال مو واجب ولا قال واجب، ما يحتاج أصلا اطرحها لأنه المبنى واضح الآن. إذا كان الزوج الذي يتكفل بالمؤنة في هذا المقام ليس واجب عليه، المرأة التي هي ساقطة عنها النفقة في هذا المقام واجب عليها؟ فلا واجب على هذا ولا واجب على هذا، ما في تكليف في المقام. الوجوب يحتاج إلى مؤنة التكليف، عدم الوجوب لا يحتاج. سكوت الشرع علم عن علم التكليف معناته لا واجب عليه. وأنتم بلي نعم أنت الآن وأنت تغسل حرك الشعر إيه، بس مو تحرك الشعر بشكل كذا إيه، تتمشي هذا معناته. بالنسبة إلى الرجل بيجينا أنه يستحب للرجل أن يضعه من لو خلف اليد والمرأة من باطنها، من ظاهرة وباطنها. صاحب اليدين كل واحدة غسلة. بصاص الشعر. بس تعرفها هو تختلف عموما، دمعة واضحة يعني. أرضية الصلعة غير أرضية الجبهة يعني، فما يضرك من باب المقدمة تغسل بعد القرعة. ما تحديد الوجه، اجعل الآن وين قصاص الشعر؟ أدر السبابة والوسطى، وين وصل مدارهما؟ هو ما يجب غسله شرعا. يجزي، لكن وين هذا لما نسوي بهالشكلية؟ زين انت الان بتدخل حتى هنا، بتدخل اشياء، لما انت بتدورهم يكون يختلف الامر. تحديد الوجه الذي يجب غسله، غير لما بتاخذه من العرض وين اصابعي رايحة. نحلق اللحية ذكر الشيخ في السوانح، وما يصدق عليه عرفا أنه لحية لحوط عدم حوط وجوبا عدم حلقه، لا يجوز حلق اللحية وما يصدق عليه. فالآن قل لي العارضين لا يصدق عليه، يصدق عليه اللحية العارض؟ العارض ما يصدق عليه اللحية؟ يعني الحين سيدنا لو انا جيت بكره حارق العارضين مخلي لي بس هنا سكسوكه، شو تقول فيه؟ ما تقبلها وتقول حارق عرفا عليك انت، حين عرفا تقول انها من اللحيه، فتوك تقول مو من اللحيه، تالي تقول عرفا هي من اللحيه. الآن نسأل إحنا عرفا، هل العرف يعد العارضين من اللحية أو لا؟ يقول لا ليست من اللحية. ما هو مسألة التناسب اعتداد العرف، لأنه الآن لما نجي نشوف واحد حالق مخفف كين إيش حالق اللحية كده، يقول لك أنا حالق العارضين هذا موجود هنا، فهو عادة العرف يعدها من اللحية، والاحتياط لا يخفى يعني. عندنا طبعا لما نجي تدرس اللغة العربية بعض الحروف تأتي بمعاني بعضها، فممكن تجي إلى بمعنى من، مثل الآية هذه إلى المرافق، زين فإلى هنا بمعنى من مرافق. زين بتقول لي ليش؟ قل لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء وتوضأ غسل من المرافق إلى أطراف أصابع، فكشفت لنا أن الآية بمعنى إلى التي هي بمعنى انتهاء الغاية. بلي عندنا الآن الوجه مغسول، اليدين مغسولتان، مع قلة الماء أغسل الوجه غسلا طبيعيا، اليدين شنو قال؟ يجزي المسح. يجزي المسح في اليدين، وإن كان حكمها أساسا شنو؟ الغسل. الحكم الأساسي الغسل، لكن مع قلة الماء اضطرارا يجوز المسح، أما الوجه لا بد من غسله. بني الآن غسل الوجه لما تغسله هل يجب تخليل الشعر؟ لا يجب. بالنسبة إلى اليد تخليلها في حال الاختيار لو في حال الاضطرار؟ الاختيار. فهذا الحكم في حال الاضطرار لو الاختيار؟ واضح. في اليدين، الوجه إيه؟ بالنسبة أنه لا يغسله منكوسا موجود. الاضطرار ما أتذكر الآن، قرأت رواية في حال الاضطرار يجوز منكوسا، ولكن الشيخ ذكر في مسألة الغرف والصب والغمس فيمكن يفهم من هذا الأمر، فأتأكد منه إذا هناك رواية أو لا في مسألة الاضطرار. يعني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.